بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
فهنا قال وقد ذكر بصيغة إيه هنا بقى؟ تمريض. كل من طريق ميمون بن أبي شبيب ولم يدرك عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم مع ما نطق به القرآن من قول الله تعالى وفوق كل ذي علم عليم. فعلى نحو ما ذكرنا من الوجوه نؤلف ما سألت من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم. يعني هو لا ينشغل إلا بمن يعني وثق أو نزل عن درجة التوثيق عند أهل العلم. أما من اتفق الغالب على تضعيف فلا يعرج على حديثهم قط. فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر المدائني وهو ليس بثق. قال فيه أحمد وغير أحاديثه موضوعة. وعمر بن خالد وهو عمر بن خالد الواسطي قال وكيع كان في جوارنا يضع الحديث فلما فطن له تحول إلى واسط وكان يجالس الصيادلة. فعمر بن خالد الواسطي هذا كان يجالس الصيادلة. الصيادلة اللي هم الذين كانوا يفتحون محلات يكتبون فيها الكتب ومنها سميت الصيدلية صيدلية على هذا لأن الصيدلي يأتيه الكتاب والمفروض العكس يأتيه الكتاب من الطبيب فيترجمه له ويعطيه في صورة دواء. فهم كانوا هكذا يأتي المصنف بكتابه ويعطيه لهذا الصيدلي اللي هو الوراق هذا فيكتب هذا الكلام بخط جيد في كتاب أنيق ويباع. إما أن ينسخ أكثر من نسخة إذا أذن صاحبها بهذا لأن هذا ملك صاحب الكتاب. لا يحل للصيدلي أو الوراق أن يعطي كتاب شيخ لأحد قط إلا بإذن. كل ما تنخذ هذا واعطينا نسخة 2-5-10 المهم هو يكتب هذا ويعطيه له. وكان يشترط في هذا الصيدلي الأمانة المطلقة يعني هذا الوراق حكم أو الحكم عليه كحكم على أهل الحديث أن يكون أمينا أن يكون عاقلا دينا إلى غير من الصفات هذه. فإن كان رديء ربما ضعف أو يضعف هو وربما ضعف صاحب الكتاب كسفيان بن وكيع كان من الثقات. وكان وراقه صيدلي بتاعه اللي بيكتب له الكتب هذا وراقه كان يغير في كتبه فنصح بتركه فرفض فضعف بسبب الوراق. فكان عمرو بن خالد يأتي للصيادلة ويجلس عندهم ويسرق منهم الأسانيد ويؤلفها حتى صنف مسند يسمى مسند زيد بن علي وصنف هذا المسند وألف فيه أحاديث ونسبه لنفسه. في ظاهر أمري كان يعني رجل منشغل بالعلم واغتر به جماعة كالإمام أحمد ويحيى بن معين وجماعة. فثم فطن له يعني جلوس عند الصيادلة هذه قال يحيى بن معين ما أظنه إلا لعلم هو كل يوم جلس عند هؤلاء الوراقين. فأخذ يحيى بن معين يبحث في حاله حتى وجد أنه يسرق هذه الأسانيد ويضيفها إليه. فلما ناقشه وفطن لأمره هرب وذهب إلى واسط وتبعته طبعا الترجمة بأنه كذاب. وكتابه اللي هو مسند زيد بن علي هو مشهور وأحد القضاة من آل البيت من الحوثيين من السادة شرح يسمى الروض النضير. هذا الشرح موجود أيضا في حوالي 5-6 مجلدات تقريبا وأراد أن يرقع مسند زيد بن علي فمسك الكتاب وبدأ يقول هذا رواه البخاري رواه مسلم رواه أبو داود إلى غيره لكن أصل الكتاب صاحبه متهم فلا يعول على الكتاب من الأصل. وعمر بن خالد الواسطي وعبد القدوس الشامي وهو ابن حبيب الكلاعي قال عبد الرزاق ما رأيت ابن المبارك يفصح بقوله كذاب. ابن المبارك كان كالبخاري ورع في التجريح فكان لا يقول كذاب إلا لعبد القدوس وهو الشامي. ومحمد بن سعيد المصلوب صلب في الزندقة صلبه هارون الرشيد وهو اتهم بالزندقة أيضا فصلب وله أسماء كثيرة يعني كثير من بعض الرواة يدلسون اسمه ويذكرونه بأسماء مختلفة فمنها أنه اسمه محمد بن حسان نسب إلى جدي وقيل محمد بن أبي قيس، وقيل محمد بن أبي حسان، وقيل محمد بن أبي سهل، وقيل محمد ابن الطبري، وقيل محمد مولى بني هاشم، وقيل محمد الأردني، وقيل محمد الشامي، وغير ذلك. قال النسائي: غير ثقة ولا مأمون، غير ثقة ولا مأمون. وقد سود الترمذي كتابه بأحاديث أو بحديث لهذا الرجل. وغياث بن إبراهيم قال أحمد: ترك الناس حديثا. وسليمان بن عمرو، وغياث بن إبراهيم هو سليمان بن عمرو أبي داود النخعي الكذاب. سليمان بن عمرو أبي داود اتهم بالكذب. قال أحمد: تقدمت إليه فقال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب. فقلت له: أين لقيته؟ فقال: يا أحمق، ما قلته حتى أعددت له جوابا لقيت عند باب من الأبواب. وهذا حال كثير من الكذابين، دايما الكذاب يكون بجح، عنده بجاحة. فبيسأله مسأله سؤال يحيى بن معين، لما سأله أحمد بن حنبل قال: لقيت عند باب من الأبواب. وأيضا من الأشياء العجيبة أيضا أن كذابا، وغالبا الكذب يأتي من القصاص اللي بينشغل بالوعظ، غالبا يعني همه أن يعجب الناس بقصصه وطرفه إلى غيره، فغالبا هؤلاء يقعون في الكذب. ولذلك كان العلماء يحذرون منهم جدا. وربما يعني كما صح عن أبي جعفر وهارون أنهم كانوا يمنعون القصاص إلا من أذن له من أهل العلم، حتى أن الرشيد استشار عبد الله بن مبارك فأذن لبعض من يقص اللي هو يوعظ الوعظ. فهم غالبا يأتون بقصص وحديث أشياء يكذبون فيها. فمن ضمن الأشياء، دخل الإمام أحمد ويحيى بن معين مسجد بالرصافة، فإذا برجل يحدث. وطبعا كان زمان الأحاديث لابد أن تكون مسندة، يعني ما يجرؤ أحد يقول قال فلان أو قال نسأل، يقول حدثني فلان يعطي له مكانة ومنزلة عند الحاضرين، لأن هذا رجل مهم جدا. زي أذكر بعض اللي كانوا مشهورين بالقصص، قال: وقد رواه النووي في رياض الصالحين، وقد رواه الهيثمي في مجمع الزوائد. طبعا هذا جهل، هو نفس المشكلة. فلأن لمن لم ينشغل بهذه الصنعة إذا حاول أن يحشر نفسه فطبعا يتضرر. فهذا الرجل القاص طبعا بيسرد القصص ويقول إيه: حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، ويجيب قصة. حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى، ويجيب قصة. فنظر أحمد ليحيى ويحيى لأحمد: أنت كلمته بهذا؟ قال: ما حدثنا. هو رجل عمال بقى إيه، مسخ سخن. وطبعا الهدف من هذا أيضا أنه برضه يلم فلوس. فأشار إليه أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين: تعالى. فأسرع كأنه يظن أنهما سيعطيه مال. فسأله يحيى بن معين: من حدثك بهذا؟ فقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فقال: ها أنا يحيى وهذا أحمد. فقال: كنت أسمع أنكما حمقاوان، ما تيقنت إلى هذه الساعة، أتظنان أنني لأحدث عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين إلا أنتما؟ حدثت عن 100 أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فأحمد بن حنبل من الضحك ومن قليل الضحك وضع كمه على فمه وظل يضحك من حال هذا الرجل، ثم خرج وانصرف، لأن المناقشة معه لا من خوارم المروءة. فسليمان بن عمرو أبي داود النخعي وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث. طيب ما فرق، ما الفرق بين من اتهم بالوضع ووضع؟ ما الفرق؟ اثنان عاوز أعرف الفرق. مؤشد طبعا، مؤشد مش فلق. واحد حرامي والتاني يتهم، يبقى الفرق بين الاثنين اتفضل. طب الاثنين متعمدين ومتهم ثابت برضه. طبعا الوضاع بنفسه واتهم أخذ من غيره، يبقى علم ان دي سرقة بس ايه جرها منين؟ من غيره. اذا هذا اتهم انه بياخذ من غيره وعارف انها سرقة، انه كذب ووضع وكذا فاخذ منه فاتهم. اما الوضاع فهو الذي يضع الايه المصيبة بنفسه او بذاته. وذلك برضو الفرق بين اتهم بالكذب وكذاب. كذاب ده مفيش مفر منه، اتهم في مشكلة، يعني ممكن يكون مثلا نقل كلام غير الكلام او حديث غير الاحاديث او اسناد خلاف الاسناد فاتهم، كمثلا اسماعيل بن ابي اويس اتهم، لكن التهم هذه ليست ثابته، قالوا الاتهام بسبب انه يعني نسب احاديث لمالك او رواها عن مالك ونسبها لعبد الله بن وهب أو العكس. فالاتهام طبعا أنه هو يعني كان وسيط في شيء، أما وضاع كذاب هو بذاته قائم على هذا الأمر. ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار، توليد الأخبار يعني تأليفها وتصنيفها، يعني قصة البداية من عندي هو، كالذين وضعوا أحاديث في فضائل القرآن. لما خرج بعض أهل العلم، خرج بعض أهل العلم لينظر، فظل يصل من حدثك فلان عن فلان، حتى وصل إلى أقوام ببغداد قاعدين في بيت من الجماعة الصوفية، فدخل أنتم الذين، قالوا نعم، من حدثكم بهذا؟ قالوا نحن. طب لما رويتم هذا الحديث فضل كل سورة؟ قالوا رأينا الناس قد انشغلوا عن القرآن فأردنا أن نحثهم عليه، وما تعمدنا الكذب، كذبنا له لا عليه، كذبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا من ضلالهم وجهلهم، لكن هم طبعا كذبون وضعون. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط، أمسكنا أيضا عن حديثهم. لو كل اللي بيقوله الغالب يقول كله غلط أو منكر، هذا أيضا لا يروى عنه. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث، إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها. فإذا كان الأغلب من حديث كذلك، كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله. ينظر مثلا واحد روى 1000 حديث، 950 غلط و50 صواب، يقبل؟ لا يقبل، طالما أن الغالب عنده هذا هو الإيه؟ هو الغلط. إلا من تحرز وجاب ساق 50 حديث اللي هم مضبوطين، ده وضع تاني، كما فعل البخاري مع شيخه إسماعيل ابن أبي ويس الأصبحي وبعضه، انتقى من أحاديث. فإذا كان الغالب عليه هو السقط والخطأ ترك، لكن إذا كان الأمور متزنة يعني له أخطاء وله كذا، يراعى الدقة في الرواية عنه. فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله ابن محرر. وعبد الله ابن محرر هذا كان له صيت عجيب، كان له مطبلون كثير، حتى وصل إلى بخارى وخراسان. عبد الله ابن محرر، عبد الله ابن محرر، حتى قال عبد الله ابن مبارك: ولو قيل لي تدخل الجنة أو ترى عبد الله ابن محرر لقلت أرى عبد الله ابن محرر ثم أدخل الجنة. من الصيت، يعني في مسألة الصيت ولا الإيه ولا الغنى. فهو بقى كان يحلم إزاي يوصل لعبد الله بن محرر هذا كلام بقى، وشفنا عبد الله بن محرر ورحنا لعبد الله بن محرر ورأينا عبد الله بن محرر، فيسر الله أن لقيه. قال: فلقيته فوجدته لا يساوي بعرة، بتاع الجمل، بعرة اللي هو المعروف البقر. وهذا يعني من باب كما قلنا إن في بعض الناس قد يبالغ في بعض الناس ويكثر الثناء من غير موضعه فيهلك نفسه وصاحبه. يعني ممكن عبد الله بن محرر ده ممكن يكون امره يتعدل شويه لو ما كانش فيه هؤلاء الذين يطبلون له. فلما كثر الطبل طبعا الناس بتسمع صوت عالي، بس بيجد ان الدف مخروب. ويحيى ابن ابي أنيسة والجراح ابن المنهال ابو العطوف قال: احمد كان صاحب غفله. قال البخاري ومسلم: كان منكر الحديث. وعباد بن كثير وحسين ابن عبد الله ابن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم، دول كان فيهم غفلة لما غلب عليهم من الزهد في رواية المنكر من الحديث. قال: فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم. مهم جدا ان يكون روى عن اهل العلم وعنده ضبط، يكون يعني الاحاديث بتاعته الغالب فيها انه ضابط على يعني اقوال او روايات اهل العلم. اما اذا كان جل الروايات فيها مخالفات فطبعا هذا يترك. ولذلك بعض العلماء كان فيه تشدد وفيه تراخي، فمن ضمن مثلا الامام النسائي كان متشددا جدا، وكذلك ابن حبان متشدد، رغم ان البعض يقول ابن حبان ايه متساهل، ليس متساهل، هو متشدد. فالمنكر عند النسائي والإمام أحمد مجرد مخالفة الضعيف يسمى حديث منكر. يعني أهل العلم قالوا المنكر شاذ، مخالفة الثقة لمن هو أوثق. طيب لو خالف الضعيف الثقات يسمى إيه؟ بالنسبة طبعا هؤلاء الذين ذكرهم الإمام مسلم غالبا أهل العلم جمعوا بعض أحاديثه، يعني مثلا يأتي مثلا عباد بن كثير، يحيى بن أبي أنيسة، أبو العطوف من الجراح، عبد الله بن محرر، عمر بن شهبان، حسين بن عبد الله، كل هؤلاء يأتي ذكرهم في كتب الرجال ويقولون تفرد فلان بكذا وروى فلان كذا. وذلك بقى يستحب الإنسان إذا من الله عليه بملكة يعني علم الحديث وبدأ يدخل في علم الرجال وعلم العلل، هيبدأ بقى يقسم العلماء إلى درجات ويدخل ويغوص في مروياتهم وفي كتب الرجال الذين تفصلت وتكلمت عن أخطائهم وعن جمل من أحاديثهم. قال لا نتشاغل به، وأمعن في ذلك على مفاقدة، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبل الثاني من الأوزان. نعرف، والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابي قبلت زيادته. بين الميزان كيف نقول هذا ضابط أو غير ضابط؟ من يعرف كيف نعرف أن فلان ده ضابط وده غير ضابط؟ يعني فلان ده أتقن من فلان وأضبط من فلان، غير تبو غيره، عرفنا إزاي تبو غيره؟ لازم تقاس على غيره وغيره على غيره إلى ما لا نهاية غيره. يبقى إذن القضية هنا، قضية هنا تبدأ من الآتي، إن عندنا أصول، هم الصحابة، الصحابة كلهم إيه؟ عدول، تفرع من الصحابة فروع، الفروع هذه مزكونة من قبل الإيه؟ الصحابة أصول، فأكثر الناس ملازمة لهم، أعلاهم وأثبتهم يصبح هو الميزان، فأثبت الناس للشيخ هذا يعتبر ده الثقة الدرجة العليا، ومن وزاه وحزاه ووزنه في الروايات يقاس به، ولك هذا أضبط مثلا عن فلان، أوثق الناس عن فلان أو في فلان في فلان إلى غيره. فبصبر هذه الروايات وبمقارنة بعضها البعض بهؤلاء الأقران عن الشيخ ممكن نضبط الإيه الرواية. فإذا وجد مثلا الشيخ له 100 طالب ضبط 90 بلفظ معين وجاء واحد خالف، نقول له لا يصح حتى ولو كان من أوثق الناس. وضحت الصورة؟ إلا لو لم تكن رواية عن الشيخ إلا واحد تقبل، كحديث إنما العمل بالنيات، فرواه عن عمر من رواه عن عمر علقمة، وعلقمة رواه من لا رواه عن علقمة إبراهيم، محمد إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد يحيى بن سعيد الأنصاري. هؤلاء كانوا تفردوا بالرواية بهذه الرواية، روى عن يحيى بن سعيد ما يزيد على 300 نفس. فإذا هنا الميزان هو التلميذ بالشيخ، ثم يقاس بهذا التلميذ الروايات التي رويت عن هذا الايه الشيخ، وهكذا. ما رووا وامعن في ذلك على الموافقه لهم، فاذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند اصحابي قبلت زيادته. يا واحد مثلا اوثق الناس في مالك وروى مالك اشياء لا توجد عند غيره عن الزهر، تقبل ولا لا تقبل؟ وتسمى هذه زياده ايه؟ ثقه، بخلاف المخالفه. المخالفة أنه يأتي ثقة فيخالف ثقة، وتكون هذه الزيادة يعني غير معروفة أو معلومة أو مضادة لما رواه غيره، نقول هو خالف. كمثلا في حديث معمر، ورجل تصدق بصدق أخفاها فلا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هنا وقعت مخالفة بسبب أن اللي هي التي تنفق هي الإيه؟ اليمين وليس الشمال. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين، المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الإتقان منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرف أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب أو الضرب من الناس، والله أعلم. لو جاء مثلا أي حد دون الطبقة العليا من الرواة عن أي حد من هؤلاء الزهري معمر عروة هؤلاء، فجاء وخالف كل من هو موجود وروى ما لم يروي هؤلاء وهو دونهم فلا يقبل، لأنه يستحيل أن يكون هؤلاء الثقات الملازمون لهذا الشيخ لم يروا عنه، وخاصة هذا الذي روى في الطبقات الإيه؟ الدون. وضحت الصورة؟ إلا بالاستقراء والتتبع وبعض العلم يعني يتقن لأن فلان تفرد ويثبت له هذا بالاستقراء وصبر الأحاديث وأن هذا الشخص هذا يعني هو من الدرجة لكن دون الأولى. ولذلك العلماء اتفقوا على أن هناك أهل فضل وجلالة في الطبقة العليا وهناك من هم دونهم في طول الملازمة، فكانوا يسبقون من هو طويل الملازمة على من هو أعلى في الفضل والدرجة والمكان. وضعت الصورة، نكمل غدا إن شاء الله.